طبعا الحديث عن بر الوالدين يستلزم الحديث عن عقوق الوالدين من باب ان احنا نتوقع هذا الشر لئلا نقع فيه. فكما راينا نماذج نيره من هذه النماذج، مثلا من كان اذا خرج يقول السلام عليك يا امي ورحمه الله وبركاته، فتقول له وعليك السلام يا بني ورحمه الله وبركاته، يقول لها كل مره يخرج وكل مره يدخل البيت يقول يا امي رحمك الله كما ربيتيني صغيره، فترد الام وانت يا بني رحمك الله كما بررتني كبيره. ارايتم احبتي في الله، ارايتم هذه الرقه؟ وهذا هذا الرجل حينما كان ذات مره رزق رزق تمرتين، كان في قمه الجوع فاكل تمره وادخر الاخرى، فلما يعني سئل في ذلك قال أكلت واحدة وادخرت الأخرى لأمي. هذا الرجل، هذا النجم في سماء بر الوالدين، هو الصحابي الجليل أبو هريرة. ورأينا أيضا من البررة من يبيت الليل كله يكبس رجل أبيه، يعني يدلك رجل أبيه، وأخوه يبيت الليل كله قائم يقول والله ما يسرني أن ليلتي بليلته، يقول أنا ليلتي التي بت بها أكبس وأدلك رجل أبي أفضل وأحب إلى قلبي من الليلة التي قامها كلها يصلي لله تبارك وتعالى، لأن هذا قام بتطوع، أما هو فقد قام بفريضة. رأينا أحبتي في الله النماذج الزكية جدا من هؤلاء، من كان لا يأكل مع أمه أبدا، ليس كبرا وليس تعاليا على أمه، ولكنه كان يخشى أن تمتد يده إلى شيء سبقت أمه ببصرها إلى هذا الشيء، فلا يحب أبدا أن ينغص عليها وأن يعني يوصل إليها شيئا من هذا الكدر، أنها شيء اشتهته فسبقت يدها إلى هذا الشيء. فكان يجلس بجوارها، يعني يضع الطعام في يدها وفي فمها. ما أعلى هذا البر وما أرق هذا البر. رأينا نماذج من البر عالية جدا، رأينا العلماء الأكابر الذي كان ذات مرة مع طلبته، وهو طبعا الشيخ الكبير العلامة الكبير، إذا بأمه تنزل بس أمه تمر بس عبر الطريق، فيقف حتى تمضي أمه، حتى تعبر أمه، ويسأل في ذلك قال أمي نزلت فما استطعت أن أجلس وأمي واقفة أو أمي تمر عبر الطريق. شيء عجيب أو نماذج عجيبة جدا. أرأينا أيضا الأئمة الكبار، يعني شريح ابن حيوة أو حيوة ابن شريح، وهو العالم الكبير، حيوة ابن شريح العالم الكبير الذي كان وهو قاعد بين الطلبة تلامذته، إذا بأمه تقول يا حيوة قم اعطي الطعام أو اعطي الشعير للدجاج، يعني حاجة، فيقوم ويقطع الحلقة ويقطع الدرس ويضع الشعير للدجاج ثم يعود إلى الحلقة برا بأمه. هذه نماذج الحقيقة، نماذج عالية جدا، نماذج مشرفة في سماء الإنسانية. طبعا هذا الكلام نقوله في عالم لا يمكن أن توجد مثل هذه الأخلاق إلا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ديننا دين الإسلام علمنا العطف على الكبير والبر بالأم والبر بالأب حينما يكبر، بل ودائما البر دائما، وحذرنا من العقوق أيام تحذير. في الوقت الذي رأينا في هذه النماذج العظيمة، رأينا نماذج أخرى أيضا تعق الوالدين، تعق الوالدين بصورة مؤلمة حقيقة. وللأسف هذه النماذج هي نماذج تنتمي إلى الإسلام ولكنها ما عرفت حقيقة الإسلام. أحبتي في الله، اسمحوا لي، الحقيقة أنا كنت يعني في ترتيبي ألا أتحدث اليوم عن بر الوالدين أو عن عقوق الوالدين من خلال قصة جريج، ولكن لما وجدت من بعض الإخوة يعني طلب مني أن أواصل الحديث أكثر من حلقة في هذا الأمر، فأثرت أن أتحدث ما تيسر من هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن هذا الموضوع، لنقف مع بعض اللمحات الأخرى التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سببا لأن نعمل ولأن نبر والدينا وأن نكون من أهل البر وأهل هذه العبادة العالية، وأن نتنزه عن هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر، كبيرة العقوق، عقوق الوالدين. أحبتي في الله، علمنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية فوائد البر العظيمة جدا، الثمرات العالية أوي أوي مع البر، وأنها طريق لجنة الله عز وجل، إذ إلزم رجلها فإن الجنة ثم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل يقول: يا رسول الله، أتيت أردت الجهاد معك يا رسول الله، أبتغي ثواب الله والدار الآخرة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام له: ألك أم؟ فيقول: نعم يا رسول. قال يقول: ارجع فبرها. فيأتيه من ناحية الأخرى يقول له نفس الكلام، يقول: ألك أم؟ فيقول: أجل يا رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام له: ارجع فبرها. فيأتيه من تلقاء وجهه يقول له نفس الكلام، يقول له: ألك أم؟ فيقول له: ويحك، ارجع فبرها، فإن الجنة ثم، الجنة ثم. نعم أحبتي في الله. وهذا الرجل الذي يأتي ابن عباس يقول له: يا ابن عباس، تقدمت إلى امرأة أردت أن أنكحها فأبت علي، ثم تقدم رجل آخر فقبلت به، فغضبت لذلك وغرت، فذهبت إليها فقتلتها، وأنا أريد أن أتوب. فقال له: ألك أم؟ فقال: لا. قال له: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: اذهب فبرها. فسأله عطاء فقال له: لماذا سألته عن أمه؟ أله أم؟ فقال: ما أعلم عملا، قال: ما أعلم أو لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أرأيتم أحبتي في الله؟ لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، من بر الوالدة. نعم أحبتي في الله. وهذه قضية خطيرة، لأننا نعيش هذه الأزمة في كثير من بيوتات المسلمين، نجد تعارض بين الأم وبين زوجة الابن، وهذه مشكلة الحقيقة، مشكلة كبيرة، إن في أزمة متكررة تحصل بين الأم وبين زوجة الابن، وتحصل مشاكل ضخمة جدا جدا، حتى لدرجة إن احنا بنصل نسمع إن الموضوع يصل من المبالغات، أن الأم تقول لابنها: يا ناهية، اختار لك واحدة من الاثنين، أنا أمك اللي ربيتك، أمك اللي كبرتك، أمك اللي حنيت عليك، أمك اللي أنفقت دم قلبي عليك، وبعدين تيجي تختارها عليا، اختار يا ناهية. فطبعا الأم بتضع ابنها في موقف محرج جدا جدا جدا. فأنا أقول للأمهات يعني اتقين الله، صحيح انتوا بركوا حقكم عالي جدا جدا، انت حق الأم وحق الأب أعلى من حق أي حق في الدنيا كلها، لكن برضو اتقوا الله، ما تضعوش أبنائكم في حرج، ما تضعوش أبنائكم في حرج. طبعا رجل ذهب إلى أبي الدرداء، وأنا الحديث ده قلته وهعيد على الموضوع ده لمزيد بيان وتأكيد على هذه المسألة. ذهب رجل لأبي الدرداء قال له: يعني يا أبي الدرداء، إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي وأنا أحبه. فقال له: أنا يعني أقول لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أتكلم معك بأكثر من هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب أو فرط، يعني أنت وشأنك، الوالد أوسط أبواب الجنة. وهذا في سنن الترمذي، وصححه الشيخ الألباني هذا الحديث، وأيضا حديث في سنن الترمذي وحسنه الألباني، أن عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته. يقول عبد الله: وأنا أحب امرأتي فما أردت أن أطلقها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أطع عمر يا عبد الله، طلق امرأتك. طبعا الحديث دي بتكون حجة مع الأمهات ومع الآباء اللي بيتقفلوا من زوجة ابنهم ويقولوا لأبنائهم: طلقوا زوجاتكم. طبعا الموضوع الحيثيات مختلفة والوضع مختلف، يعني لما قال هؤلاء الناس المعاصرين في زماننا، الأم لما تزعل من مرات ابنها، زوجة ابنها، وتقول لابنها: يا ابني طلق زوجتك، الحيثيات مختلفة، هي بتقول نتيجة هوى في القلب، هوى في النفس. إنما هل اللي كان عند عمر كده؟ ذهب رجل إلى أحمد ابن حنبل رحمه الله فقال له: يا إمام، إن أمي تأمرني أو إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي. فقال له: لا تطلق. فقال له: فكيف وقد أمر عمر ابنه عبد الله بطلاق امرأته وطلق امرأته، فقال له انتظر حتى يصير أبوك مثل عمر ثم طلق امرأتك. هي نفس الكلام كده، انتظر حتى يصير أبوك في عدالة عمر، في تقوى عمر، في إيمان عمر، في تجرد عمر، مفيش مسألة هوى في القلب ولا هوى في النفس ولا هوى في هذا الطلب، ثم طلق امرأتك. لكن هل أبوك بنفس الكيفية؟ هل أمك بنفس الكيفية؟ أبدا. إذن ينبغي علينا ألا نطلق. وأقول أيضا بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال، شيخ الإسلام يقول يعني ليس طلاق امرأتك من برك بأمك، يعني ينبغي علينا أن نفهم وأن نستوعب هذا الأمر جيدا، ليس طلاق امرأتك من برك بأمك. دي مسألة مهمة جدا، انت الناس بتخلط بين الحاجتين دول. نعم أحبتي في الله، والله ان تبين وكانت الحيثيات حيثيات دينية، في اعتبارات إيمانية، في مآخذ شرعية على زوجة ابنهم، ما فيش مشكلة. أما لم يكن الأمر كذلك فلا يجوز أبدا أن تطلب الأم من ابنها أن يطلق مراته زوجته، ولا أن يطلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته. دي مسألة ما لم يكن هناك مؤخذات شرعية. نعم أحبتي في الله، وقفنا على ثمرات عظيمة جدا جدا، وإن لما الأب يرضى عنك ربنا يرضى عنك، ولما يغضب عليك ربنا يغضب عليك. طبعا الكلام ده ما لم تكن هناك معصية. يعني مثلا أب يقول لبنته يا بنتي ما تلبسيش النقاب، وأم تقول لبنتها يا بنتي ما تلبسيش النقاب، والبنت تصر إنها تلبس النقاب، وتيجي تقول لها لا قلبي وربي غضبان، لا أنت كذابة في الكلام ده. ربنا عز وجل لا يغضب على العبد ولا يغضب على الأمة لما يطيعه. إزاي تقول قلبي وربي غضبان عليكي لغاية ما تخلع النقاب؟ ده كلام مش مظبوط أبدا. طيب حسن الأم غضبانة وحسن الأب غضبان طول ما هي لابسة النقاب، وطول ما الولد الأخ ملتحي، الكلام ده كله ملوش قيمة. ده أنا بقول لحضراتكم العقوق إنكم تسمعوا كلام الآباء في هذا الأمر. ليه؟ لأن دي معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الشرك والمعاصي عموما لا يجوز أن يطاع الأب ولا أن تطاع الأم أبدا في المعصية، طالما أنت أمر المعصية. طب أنت دلوقتي لما تسمع كلام أمك في المعصية وتسمع كلام أبوك بيبقى هو ده العقوق. ليه؟ لأنك لما تسمع الكلام هترتكب ذنوب، صح ولا لا؟ طيب وانت اللي خلاك ترتكب الذنوب دي مين؟ الأب أو الأم. طيب السبب في ارتكاب الذنوب كأنهم بالضبط ارتكبوا هذه الذنوب، يبقى طاعتهم عقوق وليست بر. يبقى البر بالأب والأم لما يأمروك بمعصية، لما يقولوا لك يا أختي اخلع الحجاب أو اخلع النقاب، أو يقولوا للأخ احلق لحيتك دي، يبقى البر انك ما تسمعش الكلام، والعقوق انك تسمع الكلام في هذه الحالة، لانهم لما يأمروا بمعصية لا يجوز ان يطاعوا في هذه المعصية. نعم احبتي في الله، حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. ده كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح كما سبق وان بينته في الحلقة الماضية، لكن ينبغي ان نضع الكلام محله. البر جميل، ازاي نبر ابائنا ونبر امهاتنا؟ ازاي نعمل ايه؟ انا عايز اقول دلالات او مناطات البر، او ازاي نبر ابننا، عده اشياء. اول حاجه القول اللين، القول اللين، الكلام الرقيق، ونبتعد عن الكلام الفظ. رقم اتنين نناديهم باحب الاسماء اليهم. ما نقولش حج، واحد يقول لابوه حج أو يقول لأمه يا حجة، إيه يا حج ويا حجة دي؟ ها؟ إيه الكلام ده؟ وما يقولش برضو كلمة هم مش بيحبوها، أو مثلا كلام غير شرعي. أنت تقول يا أبي، تقول يا أمي، واحد إيه اللي يقول يا بابا ويا ماما؟ الكلام ده جايبينه منين ده؟ قول يا أبي ويا أمي، كلام بيكون أحيانا فيه تشبه بالناس اللي مش طبعنا، مش على ديننا، مش بلغتنا، دي مش لغة عرب، مش لغتنا إحنا أهل القرآن الكريم. يا أبي ويا أمي، ما تقولش حج وما تقولش حجة. ما تناديهمش بأسمائهم، ما تقولش يا محمد مثلا أبوك اسمه مثلا محمد، ما تقولش يا محمد. أمك مثلا اسمها فاطمة، ما تقولش يا فاطمة، ولا تقول يا حج محمد ولا يا حج فاطمة. الكلام ده ليس من البر في شيء، وليس من الأدب في شيء. روى أو أخرج الإمام البخاري في كتابه الرائع الماتع الأدب المفرد وصحح الحديث الألباني، قال أبو هريرة لرجلين، اتنين شاف اتنين رجالة ماشيين مع بعضهم، فقال يعني أي الرجل، أي هذا الرجل الآخر يمثل لك أي شيء؟ كأنه بيقول له هذا الرجل الكبير يمثل لك إيه؟ قالك إيه؟ قال له أبي. فقال له لا تسمه باسمه، اسمعوا كلام أبي هريرة، قال لا تسمه أستاذ في البر، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. خدت بالك من الكلام؟ لا تسميه باسمه، ما تقولوش يا محمد، ما تقولهاش يا فاطمة، ولا تقول له يا حج محمد، ولا تقول له يا حج فاطمة، قل له يا أبي، قل لها يا أمي. أفضل كلمة قالت وصفهم الحقيقي، قل يا أبي، قل يا أمي. خدت بال حضرتك؟ لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه. وده برضو من البر، إنك لما تكون ماشي مع أبوك نلاقي الولد مش ممكن ماشي قدام أبوه. وبعدين حاجة تانية كمان من العقوق الشديد، يكون مثلا الأب شايل شيلة، شايل شنطة مثلا، والابن ماشي قدامه زي الباشا، كأن ابنه ده هو الشيال بتاعه. إيه قلة الأدب دي؟ إيه قلة الأدب وقلة الحياء وقلة البر؟ ما هذا؟ ما هذا الذي نراه؟ ما هذا إخواني في الله، أخواتي في الله؟ إنسان بر بأبيه يخلي أبوه في منظر الشيال، يخلي أمه في منظر الشيال، ويمشي هو قدامهم؟ لا يا حبيبي، انت اللي تشتال وتمشي قدامهم وهم اللي يمشي قدامك، هو ده البر. نعم احبتي في الله، ان ده باحب الاسماء اليهم واحب الحرص على هدايتهم، انك برضو واحد لما صار صالحا وابصر طريق الهداية وشايف والده ووالدته لسه بعيد عن طريق ربنا عز وجل، ما تسيبهمش، خد بايديهم بس بادب، خد بايديهم بس بادب. ما تروحش مثلا تلاقيهم خلاص لسه بيتفرجوا على المسلسلات والافلام، ايه الفسق اللي انتوا بتعملوه ده؟ بعض الناس الجهلة يروح لأبوه وأمه، ايه ده؟ ايه الفسق ده؟ ايه المعاصي اللي انتوا غرقانين فيها دي؟ يا ناس فوقوا، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله. ده مش أسلوب يتقال لأب وأم. الأب والأم نكلمهم بحنان، برفق، برقة، بأدب، بالشرع ما قلناش كده، إن احنا لا يجوز لنا أن نغير المنكر مع الآباء، مع الأب والأم، بالغليظ من القول. لا يجوز أن نتعدى أبدا القول اللين. والله يا أبي، والله يا أمي، يعني أنتوا ناس أهل خير وناس أهل فضل، وأنا حاسس أنتوا ربيتونا على حب ربنا، والله بحس أن أنتوا بتحبوا ربنا، بس في حاجة بسيطة كده، يعني أنا حاسس كده أنها يعني بعيد عن ربنا شوية، مسألة أن احنا نبص على الناس يعني يا أبي، ينفع تبص على واحدة متبرجة، واحدة شعرها مكشوف، وانت يا أمي ينفع تبصي على واحد مش ممكن؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني لو هم نفسهم هيتكسفوا، هم نفسهم هيرتدعوا، إنما لما تقول إيه الفسق ده؟ إيه المعاصي دي؟ إيه حبيبي؟ هذا الكلام لا يجوز مع الأبوين. تاخد بإيدهم للحق بحق، تاخد بإيدهم للدين على طريقة الدين وعلى أحكام الدين. نعم أحبتي في الله، الحرص على هدايتهما أيضا من ذلك طاعتهما المطلقة في غير معصية. يعني مثلا أنت مش قادر تذاكر، عندك امتحانات وطهقان مش قادر تذاكر، والمسألة صعبة عليك جدا جدا، ووالدك بيقول لك امشي خش ذاكر. خدت بالك؟ حكاية بتتكرر في كل بيت، امشي يا ولد ذاكر، وامك تقولك امشي يا بنت ذاكر يلا، فانت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيعمل؟ مش مذاكر. طالما قلت بقى انا مش مذاكر، ده تصرف مين؟ العقوق العقيل للوالدين، او اللي يتضجروا يعني ناقصين بقى، المسألة ناقصة، ما كفاها ضغط المذاكرة وضغط الامتحانات، او يعمل كذا، ده كل ده عقوق. انما البر، التصرف الصحيح، انك تقول حاضر وتمشي تدخل تذاكر، تقهر نفسك على المذاكرة برا بيهم عشان ترضيهم. انت كده بتتعبد لله عز وجل بقربة من افضل القربات، والتبرم والتضجر كبيرة من اكبر الكبائر، كبيرة العقوق. نعم احبتي في الله، أيضا حينما تدخل على أبيك وأمك، ده الأدب بقى من البر، ألا تجلس قبل أن يقول لك اجلس. طبعا مسائل بتختلف من عرف الآخر، إنما أنا بقول لكم الضابط العام، ما تعودش إلا ما يقول لك اجلس. خدت بال حضرتك؟ كما قال أبو هريرة. وأيضا من الحاجات المهمة، اوعى تظهر ليهم إن في حاجة عندهم أنت مستقبحها، ما ينفعش. يعني مثلا والدك والدتك كبروا، صاروا بيأكلوا بطريقة في العادة بتعمل لك قرفة مثلا، اوعى تظهر دي، يا ده انت كده تبقى وقعت في عقوق. اوعى تظهر ده انت بالعكس تظهر الفرح بيهم والسعادة بيهم، وانك واقف على رجليهم تخدمهم وتقبل رجليهم. الفعل اللي تستقبحه من غيرهم اوعى تستقبحه منهم، اوعى توريهم انك متقزز. والله العظيم حتى لو أعزكم الله عملوا حمام على نفسهم، اوعى تستقبح الأمر ده منهم أبدا. نعم أحبتي في الله، أيضا لا تجلب إليهما سبا ولا شتما، هذا من البر. ما تروحش الواحد تقول له أبوك كذا وأمك كذا، طب ما هو النتيجة أنه هيقول لك وإنت كمان أبوك كذا وأمك كذا. تشتم أبوه، تشتم أمه، تسب أباه، تسب أمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. خدت بال حضرتك؟ أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن أحدكم والديه، فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. خدت بال حضرتك؟ ابعد أب يعني ابعد بوالديك عن هذا الأمر. ما تشتمش حد بالأب والأم، ما تشتمش حد من الأصل، إنما بقول لو غلطت وشتمت اوعى تسب بالأب أو تسب بالأم. دي مسألة مهمة جدا جدا. أيضا من ذلك صلة أهل ودهما، إن غاب سافر أو إن مات، إنك تشوف أحبابهم، الناس اللي كانوا بيحبوهم اللي حريصين على صلتهم، دول تزورهم، دول تودهم. لو سافروا مثلا، والدك سافر دولة تانية أو والدتك سافرت دولة تانية، أو حصل أي حاجة، تشوف أصحابهم. مثلا والدك مات، مين اللي أهل الود؟ قرايبه وحبايبه وأصدقائه وأصحابه. كما في صحيح الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر رأى رجلا أعرابيا، وكان عبد الله بن عمر راكبا حمارا ومعه ثيابا، مش ثياب يعني، لا معه عمامة، فنزل من على الحمار وجعل هذا الأعرابي يركب هذا الحمار، ثم ألبسه العمامة فقال له البس هذه العمامة أو بعها. فأتاه بعض أصحابه وقال له إن هذا أعرابي يعني يرضى بأقل من ذلك، فقال إن والد هذا الرجل كان ودا لعمر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وهنيجي للحديث ده بعد كده إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله. فإنك تريح الوالدين بكل سبيل، وإنك تجتنب العقوق، العقوق السلبي، إنك تسيب الحاجات دي كلها، إنك تعامل الآباء بقلة الأدب، إنك تعامل الآباء بالصوت العالي، إن قدام الوالدين صوتك معلاش، زي ما كان ابن سيرين. ابن سيرين العالم العلامة، رجل من كبار التابعين، كان حينما يقف أمام أمه يقف كأنه وقف أمام الأمير، صوت واطي متذلل خاضع، هو ده البر. إنما قدام الآباء التأفف والضجر والصوت العالي هذا عقوق، ارتسامة الضجر على الوش عقوق، ده عقوق. نعم أحبتي في الله، فناهيك بقى عن اللي بيضرب الوالدين، يعني سبحان الله العظيم اللي يضرب الوالدين ويؤذي الوالدين، مش ممكن اللي بيحصل ده، مش ممكن الذي يجري في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نماذج يندى لها الجبين. لكن سأقف معها بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. طبعا عقوق الأمهات المراد به عقوق الوالدين، ونبه بالأم عن الوالدين. يعني ليه عبر ليه؟ لأن بر الأم أوكد من بر الوالدين. طبعا دي مسألة خلافية بين العلماء، لكن أنقل الجمهور على أن بر الأم أوكد من بر الوالدين، والكلام ده بيترتب عليه أحكام. لو أنت مثلا هتحج ووالدك والديك ووالدك والدتك ماتوا، فأنت هتحج عن واحد منهم، تحج عن مين؟ تبدأ بمين؟ تبدأ بالأم. مين الأولى بالبر؟ الأم. لو تعارض بر الأب وبر الأم بتقدم الأم. لو إن الأب والأم عايشين وإنت وجبت عليك النفقة لفقرهما، من يقدم؟ ومعكش لنفقة واحد بس، تقدم الأم. نعم أحبتي، لو أمرك الأم، أمرتك الأم وأمرك الأب، الاثنين أمروك بأمر والأمرين دول تعارضا، يقدم أمر الأم، يقدم في مسألة البر. طالما الاثنين، طالما الأمر بيأمروك الاثنين بطاعة والطاعتين دول متكافئين، تقدم طاعة الأم. طبعا الأصل إن احنا نسدد ونقارب وما نزعلش حد، إنما أنا بقول بر الأم كقاعدة عامة أوكد، بل نقل المحاسبي الإجماع على أولوية الأم في البر. نعم، وارجع طبعا للموسوعة الفقهية في باب في حين الحديث عن بر الوالدين ستجد شيئا من ذلك. نعم أحبتي في الله، فأنا بقول لحضراتكم تعالوا نشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم عقوق الأمهات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن النسائي بإسناد صحيح الشيخ الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. أنت متخيل؟ لا ينظر الله إليه، ده عامل إيه ده؟ إيه العاملة اللي عملها الإنسان ده؟ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. العاق للوالدين، ده رقم واحد، العاق للوالدين رقم واحد لا ينظر الله إليه. والمرأة المترجلة، المرأة اللي بتلبس ثياب الرجل وتقص في الشعر قصة الرجل وتمشي بهيئة الرجل وتمشي في مشية الرجل تتشبه بالرجل، والمرأة المترجلة والديوس. ايه الديوس ده؟ الذي يسمع بالفحشة في اهله ويرضى به، سمع ان بنته مصاحبة ولد وساكت، حاجة عجيبة جدا، سمع ان اخته مصاحبة ولد وساكت ولا اي حاجة خالص، نسأل الله عز وجل السلامة. يبقى ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: العاق للوالدين، والمرأة المترجلة، والديوس، وثلاثة لا يدخلون الجنة. العاق للوالدين أيضا لا يدخلون الجنة، والمدمن على الخمر، والمنان على الأذى، اللي لو عمل لك مصلحة يفضل يزلك بيها طول العمر. سبحان الله يا أخي، ما كنتش تعملها أصلا. فالمهم خلونا في العاق للوالدين. يبقى لا ينظر الله إليه، ده مسألة خطيرة، لا ينظر الله إليه. ومن لا ينظر الله إليه كيف يرحب؟ كيف يرحب؟ كيف يرحم من لا ينظر الله، من لا ينظر الله إليه؟ ولا يدخل الجنة. نعم، لا يدخل الجنة. طبعا الكلام ده تحريم بعد أمد والكلام ده كله. نعم أحبتي في الله، لا ينظر الله إليه ولا يدخل الجنة. أيضا قال الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق. سبحان الله، منظر متكرر. الآباء بيكون: يا ابني اهتدى، يا ابني صلي، يا ابني عد إلى الله عز وجل. يتهم آباء بالتخلف والرجعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الله عز وجل ذكره في كتابه في معرض الذم. نعم أحبتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. طبعا ليته سكت دي شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، أكبر الكبائر سبحان الله، أكبر الكبائر العقوق بعد الشرك بالله، أكبر الكبائر، أقبح القبائح، أفظع الفظائع سبحان الله. يعني الإنسان يقابل أمه بتكشيرة يبقى كده ارتكب أكبر الكبائر، أكبر من الزنا، أكبر من الربا، أكبر من السرقة، أكبر من القتل. مش ممكن، هو كده الوضع كده، أكبر الكبائر تكشيرة. بس التكشيرة دي عقوق ولا لأ؟ كلمة أف والضجر عقوق ولا لأ؟ اللي ماشي قدام أبوه ووالده شايل الشنطة أو شايل الحاجة عقوق ولا لأ؟ نسأل الله عز وجل السلامة، اللهم إنا نسألك السلامة يا رب العالمين. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. إيه رغم أنفه دي؟ رغم من الرغام، والرغام هو التراب المختلط بالرمل. طب مين رغم أنفه؟ يعني إيه مقصودها؟ مقصودها يعني دعاء عليه بالذل. خدت بالك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا يذل ده. طب مين ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو عليه بالذل؟ يدعو عليه بالذل. قال: قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه، أحد أبويه أو كليهما ولم يدخله الجنة. سمعت الكلام؟ اللي عاش مع أحد الوالدين أو الاثنين ولم يكون سببا لأن يدخل الجنة رغم أنفه، دعاء عليه بالذل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والده. بعض الناس بيقع في الحتة دي بطريقة عجيبة، أجده بيشتم والده. يا ابني بتسب والدك، لماذا تسب والدك؟ يسب لأي سبب؟ بعض الناس يقول: ما سب لناش حاجة، سبنا فقراء. فانت هل هذا مسوغ؟ هذا رزق الله عز وجل، وهل هذا مسوغ لأن تسب والدك وأن تقع في جريمة العقوق؟ نسأل الله عز وجل السلامة. مشكلة العقوق مشكلة كبيرة جدا جدا، والمآسي الواقعية كثيرة جدا جدا أحبتي في الله. فتعالوا بنا نقف مع طرف من الذين عقوا الوالدين. وقفت على قصص كثيرة ومواقف مؤثرة جدا بالنسبة لمسألة العقوق. قبل ما أدخل فيها أقول لحضراتكم، كان السلف الصالح يتناصحون إنك ما تصحبش العاق الوالدين، ما تصحبوش. فقال عمر ابن عبد العزيز لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين ولو كنت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. دي الوصية الأولى. ولا تخلون بامرأة وإن كنت تعلمها السورة من القرآن. اسمعوا الكلام يا مسلمون، عمر بن عبد العزيز يقول لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين وإن كنت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ولا تخلون بامرأة وإن كنت تعلمها السورة من القرآن. وأنا عايز أقول للمسلمين والمسلمات، الإخوة اللي بيحفظوا النساء القرآن الكريم، أنا مش هتكلم عن أصل المسألة، أنا عارف إن أصل المسألة على الجواز، إنما أحبتي في الله إذا كان هناك من يسدون هذه الثغرة، وبفضل الله موجود النساء الذين اللائي معهن الإجازات، أنت وجودكم إيه لازمتكم؟ يقولوا لي من وراء ده بعض الناس كمان من غير حجاب، شايفين من غير حجاب، يعني شايف المرأة قدامه كده قاعدة بتقرأ عليه القرآن، وصوت المرأة، احنا مش بنقول صوت المرأة عورة، إنما واحدة بتقرأ القرآن وممكن تتناغم القرآن فتفتن القارئ الشيخ ده، وهي كمان تقرأ، باب فتنة. فأنا أقول لحبتي في الله: سدوا هذا الباب، سدوا هذا الباب ما استطعتم، سدوا هذا الباب ما استطعتم، ده فيه فتنة، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. لا سيما وقد كفينا في هذا الأمر أخوات بفضل الله نساء كثيرات جدا جدا معهن الإجازات. نعم أحبتي في الله، بيقول ولا تخلون بامرأة وإن كنت تعلمها السورة من القرآن ولا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه، ولا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. إزاي أصلا كان مع أبيه وأمه بيعملهم معاملة سيئة قبيحة وهيجي يعامل حضرتك معاملة كويسة؟ نعم أدي مسألة خطيرة جدا جدا، مواقف مؤثرة جدا، في حاجات منها أنا شفتها بنفسي وعينتها، مواقف مؤثرة رأينا من الناس أو قد تجد من الناس، عشان ما فيش حد من يعني ياخد الكلام على نفسه، رأينا أو قد ترى من الناس من يعامل أهله معاملة فظة لأجل امرأته، بيعامل أم وحش جدا جدا لأن هي مش راضية عن أمه، زوجته مش راضي عن أمه فيعامل أمه معاملة سيئة، وأي كلمة أم زوجته تقولها مسموعة، أمك عملت كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص الكلام مسموع ومصدق ويخرج على طول مع أمه واتخذ إجراء تصرف عدواني مع والدته. يا أخي إيه أصلا وجه المقارنة بين زوجتك وأمك؟ دي سماء وأرض، أمك هي السماء وزوجتك الأرض، سماء وأرض، أمك هي السماء وزوجتك الأرض، إيه قيمة زوجتك بالنسبة لأمك؟ يا أخي حتى لو أمك غلطانة، حتى لو أمك دي غلطانة، تزعل أمك عشان ترضي زوجتك؟ تيجي على أمك عشان خاطر زوجتك؟ ده البر؟ ده الدين؟ ده حبك لربنا عز وجل؟ ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تطلب الجنة، الجنة تحت أقدام أمك وليست تحت أقدام زوجتك، إنما هي تحت أقدام أمك. فنجد بعض الناس قد يصل به الحال إنه يسب أمه، يشتم أمه عشان زوجته، وبعض الناس بلغ درجة من الخذلان إنه يضرب أمه لأجل زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نقول في هذا الواقع الأليم؟ بل والأمر خد بقى الأنكى والأشد، إنه ممكن يضرب أمه لأجل خطيبته مخطوبته. أرأيتم المصائب التي ابتلي بها بعض المخذولين؟ يضرب أمه لأجل مخطوبته، وحالة من الحالات بلغ الضرب إلى أن قتلت أمه في يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشياء مفزعة. نعم أحبتي في الله، ومن بين القصص قصة رجل وقائع أغرب من الخيال فعلا. رجل فقير عنده ابن بيعلمه ويصرف عليه، الولد وصل لدرجة خلاص خلص دراسته وهيروح يسافر دولة أوروبية أو دولة أجنبية عشان يكمل تعليمه، معهوش فلوس، مين اللي هيجيب له المال؟ مفيش إلا والده، وهو الولد الوحيد، هيقول بقى خلاص دي حياتي كلها، ده ابني، أنا موت أنحت في الصخرة عشان ابني ياخد الشهادة اللي هو عايزها. وسافر الابن المحترم وأبوه بينحت في الصخر، ويرسل له كلما تيسر من مال يرسل إليه. كم من مرة بات الوالد خاوي البطن جائع من أجل أن يوفر هذا المال الذي يرسل به إلى ابنه في غربته ليواصل تعليمه. واستمر الحال، والأب يعاني الشقاء والضنك والفقر وألم العمل وذل العمل عند كل الناس ليوفر لولده الجنيهات القليلة حسب استطاعته لينفق الولد على شهادته، وفجأة انقطعت أخبار والده، فذاق الوالد مرارة فقد الولد، تألم وبكى وأحس بالغربة، لقد صار وحيدا في هذه الحياة، ماذا يصنع؟ صار يتألم، لمن أكد؟ لمن أعمل؟ كنت أعمل لأسعد ولدي، لتقر عيني حينما أراه سعيدا وهو يترقى في هذه الدنيا لينال أعلى الشهادات وأرقى الشهادات. وامتدت السنوات سنة بعد سنة، وضعف الأب وشاخ البدن وكبرت السن ورق العظم، وصار الوالد ضعيفا لا يستطيع أن يوفر القوت لنفسه، فصار الوالد يمشي في الطرقات يسأل الناس اللقيمات، ما هذا يعطيه لقمة ليقتات عليها وليسد بها جوعته، والآخر بدلا من أن يعطيه اللقمة يعطيه الشتمة، وذاق الذل. وفي طريق من الطرق بعد أن صار بلا مأوى وبلا صدر حنون، إذا بهذا الوالد وجد بيتا فارها، فيلا كبيرة عظيمة، منظرها من بعيد شده، وحواليها سور كبير والأشجار تطل من خلف السور، منظرها شده. اقترب وهو بيتأمل في الفيلا وبيبص عليها، يبص يلاقي فيلا مين؟ اسم مين عليها؟ يا الله، إنه اسم ولده، مش ممكن. طبعا يفكر في ايه، في اي اتجاه يذهب، وامتى جاء الولد، وامتى كون الثروة، وليه ما جاليش، وليه ما سألش عليا، وليه سيبني فقير ضعيف مسكين، وانا اللي بذلت عمري كله، بذلت حياتي كلها من اجله، ليه سابني؟ ليه لما اتغنى سابني؟ فرح للبواب، فين صاحب الفيلا؟ انا عايز اقابله. قال له امشي حق، امشي تقابل مين وانت مين عشان تقابله؟ طبعا مش قادر يتكلم، ولو قال له هيقول عليه ده مجنون. امشي حق، يلا شوف لك شغلانة. فالاب جلس إلى أن أتت عربية فخمة جدا جدا وحاجة ضخمة، ونزل الولد، جير الأب على ابنه، فأول ما شافه ابنه عرفه، خده على جنب قال له تعالى، أنا مش هطردك ولا عاملك معاملة قاسية، أنا هاخدك عندي في أوضة جنب البواب، ما تتكلمش وأنا هصرف عليك وهأكلك وهوفر لك المأوى. فين؟ فين هتستحي من أبوك وتخلي أبوك في الدور العالي عشان أنت ما يجيلكش قلب تسكن في الدور العالي وأبوك في الدور الواطي الدور الأرضي؟ هتستحي تعمل كده؟ لا لا لا، ده ما يقربش الفيلا، ملوش علاقة بيها. طب وهو شايف أحفاده ماشيين، أحفاده ولاده منه، ما يسلمش عليهم، ما يبوسهمش؟ اوعى تقرب منهم ولا حد يعرف السر. يعني انت شايف كده يا ابني؟ خلاص ماشي، وأنا قدامي إيه أعمله إلا كده؟ وراح الأب قعد في الأوضة اللي جنب أوضة البواب، البواب اللي كان بيطرده، والبواب يعني شايف إن ده إكرام عالي من صاحب الفيلا. وكان الابن صاحب الفيلا يروح للشيخ الكبير اللي في الأوضة اللي جنب البواب، مش قادر أقول أبوه لأنه مش بيعامله على إنه أبوه، بيروح للراجل اللي بيعطف عليه المسكين بين الفينة والأخرى، يزوره ويقعد معاه شوية ويمشي. فشافوا ابنه كل شوية بيروح له، قال له انت طبعا ما سألش ابوه، راح للراجل الكبير رأسا، دخل عليه قال له يا حج انت مين وليه والدي بيجي لك انت بالذات ويقعد معاك، انت مين، ايه قصتك؟ قال له يا ابني ابعد عني، ابعد عني، ما تخربش عليا، ما تتسببش في قطع عيشي وطرد من المكان ده. قال له لا والله لازم اعرف انت مين. قال له يا ابني سرج. قال له هكتم سرك. قال له طيب طالما قلت ابوك ده يبقى ابني، مش ممكن، يعني انت جدي؟ ايوه. فاقبل هذا الشاب على جده يقبله ويبكي والدموع تنهمر من عين الجد الكبير الشيخ الكبير ومن عين الحفيد، وانتهى المشهد. وتمضي الأوقات والسر لا زال محفوظا، ويدخل فصل الشتاء ويدخل البرد القارس، ويأتي صاحب الفيلا بغطائين خشنين، بطانيتين صوف شديد خشن، وينادي على الخادمة خدي البطانيتين دول واديهم للراجل اللي جنب البواب. فيقوم الولد خلاص مش قادر، فاض بيه ما عادش قادر، فمسك البطانيتين وقال له أنا هوديهم، وقام حط واحدة وخد التانية عشان يوديها للراجل الكبير اللي قاعد في الأوضة اللي جنب البواب. قال له يا ابني أنا بقول الاتنين يروحوا له. قال له لا، الاتنين لا، أنا هودي واحدة واسيب واحدة. قال له ليه؟ قال له اللي هسيبها دي يا أبي سأجعلها لك حينما تصير كبيرا ضعيفا مثل أبيك الذي وضعته في حجرة بجوار البواب. وهنا بكى الأب، بكى صاحب الفيلا وتألم وندم، وذهب إلى والده وبره وتاب إلى الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، قصة متكررة، لكن ليس كل هذه القصص تنتهي بهذه النهاية. ده الولد ده صاحب الفيلا نهايته كانت جميلة، نهايته للبر، إنما بعض الناس، أستاذ جامعي يجي أبوه وهو قاعد بين تلامذته وطلبته فيقول لهم، يسألوه مين ده، يقول لهم ده السواء، ده الخدام، ده العامل اللي عندي في العيادة، ده فلان، يتنكر لأبيه أمام تلامذته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في أشياء قرأتها للأصمعي بس مش قادر أقولها، وفي قصص سمعت عنها وشفت الأشخاص بتوعها مش قادر أقولها، صعب أوي إن أقولها مش قادر أقولها لحضراتكم. نعم أحبتي في الله، وقصة من القصص دي في مدينة من مدن محافظة الدقهلية، فجأة في الطريق العام قدام الناس كلها شاف الناس، طبعا الناس كلها عارفين ده مين وده مين، أب ماشي مع ابنه، والابن اختلف مع أبوه على حاجة، رفع إيده وصفع أباه صفعة قوية جدا. فجري الناس عليه، إيه الولد الفظ الغليظ ده؟ مسكوه هيضربوه. فقال لهم استنوا ما تضربوهوش. ليه؟ قال لهم في نفس المكان ده من 20 سنة صفعت والدي نفس الصفعة، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. وأحد الأبناء مسك ابنه، مسك أبوه بيطرده، فأبوه خرج برا البيت، بيطرد أبوه برا البيت، سبحان الله العظيم، خرج برا البيت وبرضه ماشي وراه. قال له يا ابني لا، ارجع بقى عند الباب. قال له هتفرق ايه لما امشي معاك ورا؟ قال له لا، ما تمشيش اكتر من الباب، لاني من 30 سنة طردت ابي بنفس الطردة ونفس الكلام ونفس التصرفات، بس انا ساعتها ما خطيتش الباب، مجرد ما خرج من الباب قفلت الباب. نعم أحبتي في الله، والذي أخذ أباه ليقتله، أخذه في الصحراء فأراد أن يقتله عند صخرة، فنادى وقف الأب عند صخرة أخرى وقال لا يا بني تعالى، إن كنت قاتلي فعند هذه الصخرة. قال له ما الفارق؟ قال أنا منذ 20 سنة قتلت أبي عند هذه الصخرة، وكما تدين تدان. نعم أحبتي في الله، دي نماذج من العقوق، قلتها لحضراتكم بعد نماذج من البر. أنا عارف إن كل اللي بيسمعني تقريبا ما عملش الحاجات الوحشة دي، بس في عقوق، لأن العقوق بالضجر، العقوق بيقع بإنك بس تكشر في وشهم. طب نعمل إيه؟ ارجع 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 للبر، ارجع تاني، توب إلى الله عز وجل. إن كانوا عايشين ارجع للبر، وإن كانوا ماتوا بر أصحابهم زي ما بينت قبل كده، اعمل أعمال صالحة، تصدق عنهم بأقصى ما يمكنك، صم عنهم، حج عنهم، اعمل عمرات عنهم، اعمل أي حاجة، ادعي لهم، استغفر ليهم. وإن كانوا عايشين ارجع لهم، والله ما في صدر حنون هتلاقيه في الوجود زي الأب وزي الأم. مش ممكن تقول لي ده أنا عملت كتير وزعلتهم، بس ارجع. احنا بنقول العبد لما بيذنب ويرجع لربنا عز وجل يجد ربا رحيما كريما بيسامح ويبدل السيئات حسنات. الوالدين فيهم من هذه الصفة، ارجع لهم واندم وتوب وهتلاقيهم يسامحوك ويقبلوك. أنا هختم الحلقة حبيبي بهذه القصيدة الرمزية، قصيدة رمزية كتب بعض الشعراء، قصيدة رمزية يظهر فيها حقيقة قلب الأم وما يكنه قلب الأم من عواطف وحنان ورقة. يشبه إنه هناك شخص جاب طفل وأغراه، قال له أنا عايزك تقتل أمك وتطلع لي قلبها وتجيبهولي وهديلك مال ما يتعد، مليارات، هخليك ملياردير بس تقتل أمك وتجيب لي قلبها. فخرج الولد وفعل ما فعل. إيه اللي حصل؟ تعالوا بينا نسمع كلمات هذه القصيدة الرمزية. يقول ناظمها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى
وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن عن فؤادي مرتين على الأثر. هكذا الأم وهكذا الأب، هكذا الوالدين. نعم أحبتي في الله، وأنا أسألكم بربكم، أبعد هذا كله يبقى عاق على عقوقه؟ يبقى عاق على عقوقه؟ والله الذي لا إله إلا هو، وددت الآن لو أن أمي وأبي على قيد الحياة لذهبت الآن من هذا المكان، لا إلى بيتي ولا إلى زوجتي ولا إلى أولادي، بل إلى أقدامهم أقبلها قبل أياديهم. يا رب أعنا على بر الوالدين، وإن كان الوالدان قد ماتا فالبر لا ينقطع طول ما فيك نفس. يا رب اجعلنا بآبائنا بررة وبأمهاتنا بررة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن حاز القبور.